الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فباسمكم جميعا وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان، والذي سوف يحدثنا وفقه الله عن منهج أئمة الدعوة في الخروج والتكفير، ثم نعرض أسئلتكم على فضيلته فليتفضل مشكورا مأجورا أثابه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الصلاة والسلام على عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوه والذين آووه ونصروه، وعلى جميع من اهتدى بهم واقتدى بهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، العنوان الذي سمعتموه منهج أئمة الدعوة في التكفير والخروج، الحقيقة أنا لم أكن على استعداد لهذا، لأن الذي بلغني أو بلغت به أن الموضوع لقاء مفتوح، ولكن لا مانع من أن أتكلم في هذا الموضوع حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى. المراد بالمنهج الطريق، المنهج هو الطريق الذي يسار عليه، والله سبحانه وتعالى رسم لنا الطريق الذي نسير عليه والمنهج الذي ننتهجه بما أنزل من كتابه وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم بين لأمته المنهج الذي يسيرون عليه من بعده. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هذا هو المنهج، منهج الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة، كما قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فالمنهج هو الطريق الذي رسمه لنا ربنا في كتابه، ووضحه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وسار عليه صحابته ومن جاء بعدهم ممن نهج منهجهم وسلك طريقهم. هذا هو المنهج. وأئمة الدعوة جمع إمام، ويراد بالدعوة الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، دعوة إلى الخير هو الإسلام والدين. والسلوك الحسن هذا منهج الدعوة، هذا المراد بالدعوة. والمراد بأئمة الدعوة، المراد بأئمة الدعوة العلماء، العلماء الذين ساروا على هذا المنهج وبينوه للناس خلفا عن سلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فأئمة الدعوة هم العلماء الربانيون الذين يجددون هذا الدين ويدعون إليه ويعلمونه للناس ويحذرون مما يخالفه وما يصد عنه. ويتمثل على أول إمام للدعوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إمام الدعاة وقدوة الدعاة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم من بعده صلى الله عليه وسلم من سار على نهجه في هذا السبيل من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم ممن سار على منهاجهم ودعا بدعوتهم. ولا تفقد الأمة ولله الحمد، لا تفقد هؤلاء وإن كانوا يقلون ويكثرون في بعض الأجنام، لكن الأمة لا تفقد هؤلاء كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وجاء في الحديث أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هؤلاء هم الأئمة، جمع إمام هو القدوة، الإمام هو القدوة الذي يقتدى به، ومنه الإمام في الصلاة والإمام في الولاية، فهم قدوة يقتدى بهم، ولذلك سموا بالأئمة أئمة الدعوة. فهم أئمة في الدين، ولكن خصت الدعوة لأن الدعوة هي الأساس الذي ينبني عليه الدين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والدعوة إلى الهدى هي السبيل وهي المنهج الصحيح. هي السبيل وهي الطريق كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو المنهج الصحيح، أدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى شخص، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى دين الله، وقصده أن ينفع الناس وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور. أدعو إلى الله، أن فيه الإخلاص في الدعوة، وأن لا يدعو إلى غير الله سبحانه وتعالى. على بصيرة أي على علم، فلا يصلح للدعوة إلا من كان على بصيرة متسلحا بالعلم، لأجل أن يدعو الناس على علم فيما يأمر فيما ينهى فيما يبين، ويحتاج إلى العلم في مواقف قد يعترض عليه معترض أو يشبه مشبه، يحتاج إلى العلم الذي يرد به الشبهات العارضة أو يفهم به خصوم الدعوة. لا بد من العلم، سلح بالعلم على بصيرة، والبصيرة هي العلم. أنا ومن اتبعني، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله على بصيرة، ومن اتبعه كذلك يدعو إلى الله على بصيرة، على علم بما يدعو إليه، ويكون مخلصا لله عز وجل في دعوته. ثم نزه ربه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الشرك والتعطيل وغير ذلك من النقائص والعيوب. نزه ربه سبحانه عما يقوله دعاة الضلال والمشركين، ما يقوله دعاة الضلال والمشركون والمنافقون، نزه ربه عن ذلك. ثم تبرأ من المشركين وقال: وما أنا من المشركين. هذه براءة، ولا بد في المؤمن، لا بد في المؤمن أن يتبرأ من الشرك وأهله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والكفر بالطاغوت هو البراءة من الشرك وأهله. وما أنا من المشركين. فهذا منهج الدعوة، تكون خالصة لله عز وجل، أن تكون على علم وفقه أن ينزه ربه عما لا يليق به مما وصفه به الكفار والمشركون والمنافقون والملاحدة. وهذا أساس الدعوة، تنزيه الرب سبحانه بالتوحيد ونفي الشرك والتعطيل، هذا أساس الدعوة. وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما الداعية الذي يخلط ولا يميز بين مشرك وموحد، بين مؤمن ومنافق، بين مبتدع وسني، كل الناس عنده سواء، فهذا ليس على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتبرأ من المشركين. فأئمة الدعوة ساروا على هذا المنهج من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي آخرهم حينما يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على هذا المنهج لا يتغيرون ولا تؤثر فيهم الأحداث المتغيرات على امتداد الزمن. هم ثابتون صامدون على كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، وإن كانوا يلاقون ما يلاقون من الأذى والتعب والحلق لكن يصبرون على ذلك. هؤلاء هم أئمة الدعوة، ويتمثل هذا في من جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من الأئمة والصحابة تابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة والأئمة الأربعة والأئمة المجددون الذين يتعاقبون على هذه الأمة في كل فترة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وإخوانهم ممن قاموا بدعوة التوحيد وقاموا بتنزيه الله عما يقوله الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من المعطلة، وقاموا ببيان الشرك الذي وقع فيه كثير من القبوريين والمتصوفة والمبتدع الذين ينتسبون إلى الإسلام. قاموا بتجديد الدين من هذه العوالق التي يروجها دعاة الضلال في كل وقت، هم يقومون بتجديد الدين منها وتجريتها للناس. ومنهم الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي قام في القرن في آخر القرن الحادي عشر وأول الثاني عشر ودعا إلى دين الله وإلى توحيده وعبادته وحذر من الشرك والبدع وجاهد في سبيل الله، وقيض الله له أنصار وأعوان من أمراء آل سعود، رحم الله ميتهم ورحم الله من بقي منهم وثبتهم على الحق. فقاموا بهذه الدعوة النبوية خير قيام، فجدد هذا الإمام جدد الدين في هذه البلاد وامتد تجديده في البلاد الأخرى، وجاء من بعد أبناؤه وتلاميذهم ومن جاء بعدهم لا يزالون ولله الحمد يتوارثون هذه الدعوة المباركة ويحافظون عليها ويدعون إليها ويردون على من عارضها أو اعترض سبيلها حتى تصل إلى من شاء الله من عباده. ونسأل الله أن تستمر وأن يكثر الخير في الأمة وأن يكثر الدعاة إلى الله والأئمة المصلحون في كل مكان. المسلمون أمة واحدة لجميع أبطال الأرض يتعاونون يتناصرون على الحق وعلى قمع الباطل، هكذا سبيل المؤمنين وهذا منهج الدعوة إلى الله عز وجل، منهج السليم الواضح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن منهج الدعوة الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عند النزاع. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فالنزاع إذا حصل بين الناس لا بد يحصل نزاع بين الناس، سنة الله في خلقه، ولكن يحسن بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والبصيرة، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الأمن. والرد إلى الرسول هو الرد إلى شخصه في حياته والرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فيرد النزاع وترد الأمور المهمة والحوادث المزعمة التي تحدث ويلتمس لها الحل، ترد إلى من يملكون النظر فيها ببصيرة، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الذين جربوا الأمور عندهم علم وعندهم بصيرة وعقول وتجربة، ويرد الأمر إليهم في ما أشكل من الأمور العامة، يرد إلى أولي الأمر حتى ينظروا فيه على مقتضى الكتاب والسنة. وما ترد الأمور إلى أولي الأمر وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر إلا ويوجد لها الحل الصحيح. أما إذا ردت الأمور إلى غير هذه المصادر فإن الأمر لا يزيد إلا التباسا ولا يزيد إلا غموضا ولا يزيد إلا شرا. الناس إذا أشكل عليهم شيء من الأمراض يرجعون إلى الأطباء، لأن الأطباء هم أهل النظر في الأمراض وعلاجها، ولا يدخل فيه كل أحد. وإذا أشكل عليهم شيء من أمور الدنيا رجعوا إلى أهل الفن، كل في فله، فأولى وأجدر أن يرجع في أمور الدين وأمور العقيدة إلى أهل الحل والعقل وأهل العلم وأهل الرأي والبصيرة، حتى يوضع الأمر في نصابه ويؤخذ من مصدره. هكذا كان منهج أئمة الدعوة في كل زمان ومكان، يردون ما أشكل إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى أهل العلم والبصيرة، يصبرون في ذلك، يصبرون في حلول ناجحة، ولأن الله جل وعلا بين في كتابه كل شيء مما تحتاجه الأمة إلى قيام الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم بين في سنته، البيان موجود في الكتاب والسنة، والذي يستخرج الحلول من الكتاب والسنة هم العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ويرجع إلى العلماء لأنهم هم أهل البصيرة وأهل الفن، يرجع إليهم كما يرجع إلى الأطباء في طبهم وإلى الصناع في صناعتهم وإلى التجار في تجارتهم، يرجع إلى العلماء لأنهم هم أهل الفن في هذا الأمر، لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا هو الحل. ومن ذلك أمور التكفير، أمور التكفير والخروج. تكفير مراد به الحكم على يد الكفر، تكفير المراد به الكفر، الحكم بالكفر على شخص مسلم ارتكب شيئا من الأمور يحتمل أنه كفر أو أنه دون ذلك. والخروج المراد به الخروج على ولاة الأمور، متى يجوز الخروج على ولي الأمر ومتى لا يجوز. أما التكفير فإنه لا يجوز أن يحكم على مسلم بالكفر والردة عن دين الإسلام إلا إذا قام به سبب من أسباب الردة وناقض من نواقض الإسلام وليس له عذر يعذر به، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم. أما الطلبة وأوصاف المتعلمين وأي المتعلمين فهؤلاء لا يرجع إليهم في هذا الأمر لأنهم يزيدون الأمر شدة، ويرجع إلى أهل البصيرة وأهل العلم الذين يعرفون متى يرتد المسلم ومتى يكفر المؤمن ويعالجون الأمر بما يقتضيه من العلاج. هذا هو أمر التكفير. ولو أن الناس رجعوا إلى العلماء الموثوقين بعلمهم ودينهم، رجعوا في هذه الأمور إلى أهل العلم وعرضوها عليهم لانضبط الأمر ولما حصل ما حصل من الفوضى من هذا الواقع المؤلم من التراشق في الكلام والتكفير والتفسيق والتبديع بدون بصيرة وبدون روية. الأمور لها مصادر ولها قادة يرجع إليه في هذا الأمر الخطير، أمر التكفير أو التفسيق أو التبديع، هذا يرد إلى أهل العلم الذين يعرفون متى يكفر ومتى يرتد المسلم عن دينه ثم كيف يعالجونه بعد وقوع الكفر والردة منه، كيف يعالجونه. أما أن تكون الأمور فوضى وأمور الدين وأمور العقيدة فوضى، كل يدخل فيها وكل يتكلم فيها بحسب هواه وجهله، فالأمور تزداد التباسا وتتدخل شياطين الإنس والجن بين المسلمين وتحصل الفرقة والنفرة، وهذا ما يريده شياطين الجن والإنس للمسلمين. فالتكفير ليس بالأمر الهين، لما هو أمر خطير جدا، ولا يتولى الله إلا من عنده أهلية علمية وعنده تقوى لله وعنده إنصاف، عنده إنصاف وعدل ووسطية في هذا الدين. أما إذا تركت الأمور فهو وصار هذا الباب مفتوحا لكل ما هب ودب من كل من يقرأ ويتهجأ الكتب، فالأمر يكون في أمر مريد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما ظل الخوارج من قبل مع دينهم وورعهم ما ظلوا واستحلوا دماء المسلمين إلا بسبب الفوضى العلمية، ظنوا أنهم علماء وأنهم يستغنون عن الصحابة وعن التابعين، واحتقروا علماء المسلمين ورموهم بالمداهنة والتساهل، فوقعوا فيما وقعوا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. مما لا يخفى مما جرى ومذكور في التاريخ ولا يزال يتكرر، فمتى خرجت الأمور عن نصابها في هذا الأمر الخطير وتولاها من لا يحسن حتى ولو كان قصده حسنا أو كان يحفظ المتون ويحفظ الأحاديث ويحفظ لكنه ما يفهم، المطلوب الفهم والفقه، ما يكفي الحفظ، حفظ النصوص تطبيقها بدون روية، تطبيق النصوص هو الفقه، وهذا إنما يكون عند العلماء الربانيين. فلو أن الخوارج رجعوا إلى الصحابة رجعوا إلى العلماء في وقتهم، كل وقت بحسب، لكن في أول ظهورهم لو رجعوا إلى الصحابة إلى الفقهاء إلى العلماء لما حصل منهم ما حصل من هذه الرجية والنكبة في تاريخ الإسلام. وكذلك من جاء بعدهم ممن سار في ركابهم لو أنهم يرجعون إلى العلماء وإلى أئمة الدين لما حصل ما حصل من النكسات التي تعلمونها وتعرفونها، ونسأل الله السلامة من شرها ووبالها وأن يقي الإسلام والمسلمين من عواقبها، فالأمور خطيرة جدا. لماذا تقرر الكتب في المدارس والمعاهد والكليات؟ لماذا تقرر الكتب وتدرس في المساجد؟ إلا لأجل معرفة هذا الأمر والبصيرة فيه، حتى يكون المسلم على بصيرة لما يأتي وفيما يذر. الإنسان أول شيء ينظر في نفسه، هل هو على الصواب؟ هل هو على الجادة؟ هل عنده علم وهلعه من كلام؟ ثم إذا كان عنده علم هل يجوز له أن يتكلم في كل مناسبة وفي كل؟ ينظر الإنسان في نفسه أولا. ورحم الله عمر أن عرف قدر نفسه، لو أن الإنسان نظر في نفسه لا أحجم عن كثير من الأمور. فالتكفير أمر خطير، ويرجع إلى من قاله، من قال يا أخي يا كافر يا فاسق يا عدو الله، وهو ليس كذلك رجع كلامه عليه. الكلام ما يروح هدر، بل يرجع إلى من قاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يكفر نفسه ويفسق نفسه ويبدل نفسه، لأنه أطلقه على من لا يستحق هذا الشيء فرجع عليه كلامه. لو أن الإنسان يتصور هذا لعقل لسانه، لم يتكلم إلا عن بصيرة وعلم وحسب ما يقتضيه المقام. أما الخروج، الله جل وعلا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر بطاعة ولاة أمور المسلمين، قال منكم يعني من المسلمين، ولاة أمور المسلمين، أمر بطاعة ولاة أمور المسلمين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة ولاة أمور المسلمين من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال: اسمعوا وأطيعوا، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. وقال: اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. وولي الأمر المسلم تجد طاعته ما لم يأمر بمعصيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصيه أو خالق، سواء كان ولي أمر أو والد أو غير ذلك أو عالم من العلماء، لا يطاع في معصية الله أيا كان. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. ولكن ليس معنى ذلك أن ولي أمر المسلمين إذا أمر بمخالفة أو معصية أنه يخرج عليه، بل لا يطاع في هذه المعصية فقط، وتبقى طاعته في غيرها مما ليس بمعصية. هذه مسألة. المسألة الثانية: حتى وإن كان ولي الأمر عنده فسوق، عنده معاصي مخالفات ما لم يصل إلى حد الكفر، فإنه تجب طاعته، تجب طاعته بالمعروف لما في طاعة ولاة أمور المسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا وإن عصوا، لما في ذلك من جمع الكلمة واستتباب الأمن وحقن الدماء وقوة المسلمين. أما الخروج عليه بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فعلت الخوارج وكما تقول المعتزلة، الخروج على ولي الأمر المسلم الذي لم يصل إلى حد الكفر من أجل إزالة معصيته أو فسقه، يترتب على الخروج عليه من الأضرار أكثر مما يترتب على البقاء على طاعته مع معصيته، مع كونه عاصيا أو كونه فاسقا. هذا لا شك أنه ضرر، أنه ضرر، ولكن دفع أعظم الضررين بارتكاب أحدهما، هذه قاعدة إسلامية، ارتكاب أحد الضررين لدفع أعلاهما. فالإنكار، إنكار المنكر هذا واجب، إنكار المنكر واجب ما لم يترتب عليه منكر أعظم. فالذين يخرجون على ولي الأمر بحجة أنه عاصي وأنه فاسق لأجل إزالة إمارته أو ولايته حتى يتولى رجل صالح، هذا يترتب عليه من المفاسد أكثر مما يترتب عليه من المصالح. تسفك دماء المسلمين، يختل الأمن، وتسلط العدو، يضعف المسلمون. وما دام أن ولي الأمر لم يكفر الكفر المخرج من الملة فإنه تجب طاعته، ويصبر على ما عنده من المخالفات. لكن ليس معنى ذلك أنه لا ينصح، بل يناصح، وتكون النصيحة سرا بين الناقص والمنصوح، يناصح ويبين له ويخوف بالله عز وجل ولا يسكت عنه. لأن بعض الإخوان يفهم إن عدم الخروج على ولي الأمر إن معناه عدم النصيحة، لا، تلزم الطاعة ولا بد من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فيناصح ولي الأمر. وما زال العلماء ناصحون ولاة الأمور، لكن لا يظهرون هذا للناس، وإنما يكون بينهم وبين ولاة الأمور بطريقة سرية، لأن الإشهار والتشهير على رؤوس المنابر وفي التسجيلات وفي المجالس، تشهير بمخالفات ولاة الأمور، هذا يترتب عليه الخروج عليهم. الخوارج ما خرجوا إلا بهذه الطريقة، لما صاروا يشهرون بالولاة ويتخذون من مخالفاتهم وسيلة إلى الخروج عليهم، وكانوا يتحدثون بهذا فيما بينهم وفي مجالسهم، ترتب على هذا شق عصا الطاعة والخروج وتبغيض ولي الأمر عند الناس، وتبغيض الناس عند ولي الأمر. هذا الذي يحصل من التشهير. لا يجوز لك أن تشهر عادي من الناس، مسلم من الناس ما يجوز لك تشهر به ولا تتكلم به بالمجالس، وإن كان عنده معاصي أنك تنصحه بما بينك وبينه. أما أن تجلس ومجلس فلان سوى كذا وكذا، هذا ما يجوز في أحد الناس، فكيف بولاة أمور المسلمين؟ فيجب التنبؤ لهذا الأمر، والخروج عن طاعة ولي الأمر كبيرة مهلكة. فمن خرج عن الجماعة، من خرج عن الجماعة ومات فميتته جاهلية، يموت عن الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يجوز للإنسان أنه بدافع من غيرته أو يتخذ من الأخطاء التي لا تصل إلى حد الكفر، يتخذ منها وسيلة لإسقاط هيبة ولاة أمور المسلمين والحث على الخروج عليها، لأن هذا هو الذي شوه التاريخ، وهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، من الصبر على ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا وإن حصل منهم مخالفات ما لم تصل إلى حد الكفر البواح. ومن هو الذي يحكم بالكفر البواح؟ هم العلماء، لأن فيه ناس الآن من المتعالمين يحكمون بأشياء لأنها من الكفر البواح، يكفرون ولي الأمر بأمور لا تصل إلى حد الكفر، وإنما هي معاصي مخالفات، يكفرون ولي الأمر كما أنهم يكفرون المسلمين وأحد الناس. لكن تكفير ولي الأمر أشد، لأن ضرر تكفير ولي الأمر يرجع على المسلمين عموما، أما تكفير أحد الناس فإنما يرجع ضرره على الأفراد، لكن تكفير ولي الأمر المسلم هذا يعم ضرره على المسلمين. والمطلوب جمع الكلمة، توحيد الصف، وإصلاح الخلل، والتناصح، هذا هو المطلوب الواجب على طلبة العلم، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يضعوا الأمور في مواضعها اللائقة بها، وأن لا يتدخلوا في أمور ليست من صلاحياتهم وليسوا مؤهلين لها. وإذا كان عندهم غيرة وحماس، فنحن نفرح بغيرتهم وحماسهم ودينهم، نفرح بهذا، ولكن عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم وأهل البصيرة، وأن لا يبطوا بأمر من دون أهل العلم وأهل البصيرة الذين يريدون الأمور ويصدرونها عن حكمة وعن علم، هم مربوطون بالعلماء، مربوطون بعلمائهم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء يحملون علم الأنبياء وينشرونه في الناس، فهم المرجع للأمة بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله أمر مطلوب، لكن ما كل يحسن الرجوع، ما كل يحسن الرجوع، ما يحسن الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله إلا أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا هو المطلوب. ويمكن أني أطلت وما قصدت الإطالة، ويمكن الأسئلة كثيرة، فنترك بقية الوقت لما يتيسر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، جعل ما قال في ميزان حسناته. الأسئلة كثيرة ومستأذن حضرتك في بعضها عليه. هذا سائل أورد سؤاله عبر الشبكة، يقول هناك من يزعم أن لأن علماء الدعوة يهتمون بتفسير العقيدة على وفق مصنفات الشيخ وليس لهم عناية بدراسة الحديث ومعرفة صحيحه من ضعيفه، وليس لهم عناية بمعرفة الأصول والقواعد الفقهية والفقه والخلاف والتوسع في باب شغلنا، عفى الله عنكم.
هذا كله كذب وافتراء، كل يعرف أن هذا كذب. فعلماء الدعوة والحمد لله لا يتصدرون للدعوة إلا إذا عرفوا كيف يدعون إلى الله، يدرسون الحديث، يدرسون التفسير، يدرسون الفقه، يدرسون اللغة العربية، يدرسون أصول الفقه ومصطلح الحديث، يدرسون هذه العلوم يهتمون بها، لا يدرسونها على أنفسهم ويتعلمون كما يحصل الآن، وإنما يأخذونها عن العلماء، يأخذونها عن العلماء ويتحملونها عن العلماء، فهم لا يدخلون في هذا الأمر إلا بعد أن يكونوا مؤهلين لهذا الأمر. ولذلك كتب الله لدعوتهم النجاح والحمد لله، في حين أن هؤلاء المتعالمين يدعون العلم ويلمزون الناس لأن ما عندهم علم وأنهم ناقص علوم لم يظهر لدعوتهم أثر، وإنما ظهر في دعوتهم الفشل والتفرقة، هذا الذي حصل منهم. أما علماء الدعوة وأئمة الدعوة فكتب الله لدعوتهم النجاح والقبول ولله الحمد. نعم.
السلام الله عليكم. صاحب الفضيلة يقول صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وبارك لكم في علمكم وأحسن عملكم، إننا في هذه البلاد نعيش ولله الحمد في ظل هذه الدعوة السلفية المباركة، ولم يكن عندنا انقسامات وجماعات إلى وقت قريب، والبلاد من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها لا يختلفون على علمائهم ولا على أمرائهم ويحبون هذه الدعوة المباركة، فما سر هذا الاختلاف الذي نراه اليوم بين شبابنا، حتى سمعنا من بعض شبابنا بين بعض دعاتنا من يطعن في دعوتنا وفي علمائنا ويهيج على ولاة الأمر، فما رأي فضيلتكم؟
هذا فيما أظن ويظهر لي له سببان. السبب الأول التعالم والاستغناء عن العلماء، لأن كثيرا من هؤلاء الشباب اكتفوا بمطالعة الكتب من غير معرفة لمضموناتها، فاكتفوا بالمطالعة واكتفوا بالجلوس بعضهم مع بعض، تعالم بعضهم من بعض فقط، وتركوا العلماء وجهدوا فيهم وجهلوه فحبلوا من العلم. أنت إذا احتقرت العالم فإنك تحرم من علمك، فكيف بمن يحتقر العلماء كلهم؟ فلا يحرم من العلم نهائيا. هذه ناحية. الناحية الثانية بحكم تقارب الهنجان ووسائل الإعلام التي يبث فيها كل شر وكل فتنة وكل دعاية أثرت في عقول كثير من الشباب. الأمر الثالث دعاة السوء الذين يتخللون في مجتمعنا ويأتون من هنا وهناك يحملون أفكارا هدامة وينشرونها بين شبابنا. هذه الأسباب الثلاثة في نظري هي التي سببت انعزال هؤلاء وادعائهم أنهم على علم وأن غيرهم جهال ولا يعرفون شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: يا شيخنا نحبكم في الله، السؤال هو ما حكم مسألة العذر من جهل في مسائل التوحيد والشرك، ومتى يعذر الإنسان بالجهل؟ أفتونا مأجورين.
الذي يعذر بالجهل هو الذي لم يبلغه القرآن، لم يبلغه شيء عن الإسلام، يعيش منقطعا ولم تصل إليه الدعوة ولا سمع القرآن. أما الذي يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم قال ليس بجاهل. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن وهو يفهم العربية، والقرآن فيه النهي عن الشرك والنهي عن الكفر بالله عز وجل، وفيه الأمر بالتوحيد، بلغته الدعوة وليس له عذر. نعود ونجمل الجواب ونقول: الجهل الذي لا يمكن جواله لأنه يعيش منقطعا ولا عند أحد يبين له هذا يعذر. أما الجهل الذي يمكن جواله بكونه يعيش عند العلماء وبين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث هذا لا يعذر بالجهل، لأنه هو المتساهل وهو المفرق والمضيع. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل الخلاف الحقيقي بين أهل السنة والمعتزلة في مسألة واحدة فقط؟ وهل أنتم قلتم بذلك؟ وما هي هذه المسألة؟
نعم.
يقول: هل الخلاف الحقيقي بين أهل السنة والمعتزلة في مسألة واحدة فقط؟ وهل أنتم قلتم بذلك؟
خلاف بين أهل السنة والمعتزلة في مسائل كثيرة، أهمها التلقي. المعتزلة لا يتلقون عقيدتهم من الكتاب والسنة، وإنما يتلقونها من علم الكلام، قواعد المنطق والجدل، ولا يستدلون بالآيات ولا بالأحاديث، وإنما يستدلون بالقواعد المنطقية وعلم الكلام. وأهل السنة يأخذون عقيدتهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح. أهل السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته على ما يليق بالله ويثبتونها. المعتزلة ينفونها، ينفون الأسماء والصفات عن الله جل وعلا ويعطلونه من أسمائه وصفاته. أهل السنة يثبتون القضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة. المعتزلة لا يؤمنون بالقضاء والقدر، ينفون القضاء والقدر ويقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، ولم يقدر عليه الله الإيمان ولا الكفر ولا الأفعال، وإنما هو مستقل بنفسه. كيف يجتمع المعتزلة مع أهل السنة على هذه المخالفات الكبيرة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الأئمة ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله؟ وهل الاستحلال يكون بالفعل أم بالقول؟
المقصود بالذنب الذي دون الكفر والشرك، الذنب الذي دون الكفر ودون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذه معاصي كبائر من كبائر الذنوب، لكن لا يحكمون على المسلم إذا ارتكب بالخروج من الملة حتى يستحل. فإذا قال الربا حلال أو الخمر حلال أو الزنا حلال فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه استحل ما حرم الله. أما إذا فعلها وهو يعتقد أنها حرام لكن غلبته شهوته وزين له الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء ووقع فيها لا عن استحلال وإنما عن شهوة وهوى، فهذا فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: البعض يهونون من شأن الخروج على الحكام مستدلين بما جرى في وقت الحجاج والذين خرجوا على أصل بن سعيد بن جبير رحمه الله مع الحجاج حين خرجوا عليه، فبما يجاب عن ذلك أحسن أجورين؟
هذا كلام لا أصل له ولا خطام ولا جمام. المسلمين لا زالوا ملازمين للسمع والطاعة، وإن حصل في بعض الفترات شيء من النزاعات لكن جمهور المسلمين يلتزمون السمع والطاعة، وإن حصل من بعضهم نزعات أو نزهات فإنهم ينكرون عليه ويجاهدونه. وإسناد الخروج إلى سعيد بن جبير رحمه الله من أئمة التابعين هذا كذب عليه وافتراء عليه. من الذي يثبت من سعيد بن جبير انه على مذهب الخوارج وانه خرج على ولي الامر؟ لكن هؤلاء يقولون بألسنتهم ما لا يتثبتون منه ولا يعقلونه، ويرمون أئمة التابعين بهذه الجرائم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في قناة المجد الإسلامية؟
والله أنا ما أعرف القنوات وأنا ما أحكم على شيء لا أعرفه. نعم.
هذا السائل يقول: هل الخوارج كفار أم لا وجزاكم الله خيرا؟
اختلف العلماء في الخوارج هل هم كفار أو ليس كفارا، الجمهور على أنه ليس كفارا لأنهم أخطأوا، يقصدون الحق لكنهم أخطأوا، وهم من أشد الناس عبادة وخوفا من الله عز وجل، لكنهم اجتهدوا فأخطأوا ويعتبر فعلهم هذا من الفسق الاعتقادي، من الفسق الاعتقادي، ولا يحكمون عليهم بالكفر. ولما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج مع أنه يقاتلهم قالوا: أكفار هم يا أمير المؤمنين؟ قال: من الكفر فروا. يعني اللي حملهم على هذا هو خوفهم من الكفر، اللي حملهم على القتال وعلى هو خوفهم من الكفر، وظنوا ما ليس كفرا كفر من شدة خوفهم من الكفر، فعذروهم بالجهل ولم يكفرهم. وهناك من العلماء من يحكم بكفرهم لظاهر الأحاديث، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل: يوجد بعض الشباب يتهمون الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين بأنهم من مرجئة العصر وأنهم من أضل الأمة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
على كل حال لما غريب اللي ما يوافقهم على هواهم اللي يحكمون عليه بالإرجاء أو بغيره من المذاهب. حكموا على ابن باز وعلى ابن عثيمين بالإرجاء لأنهم لم يخرجوا على ولي الأمر ولم يكفروا المسلمين، وهم يريدون منهم ذلك، لكن لما عجزوا عنهم حكموا عليهم بالإرجاء. هذا كلام بالهوى والعياذ بالله، اتهام لهؤلاء الإمامين بما ليس فيهم، ما عرفنا عنهم من الخير والاستقامة والاعتدال والحث على لزوم الكتاب والسنة ومنهج السلف، هذا اللي تعلمناه منهم وعرفناه منهم رحمهم الله. نعم. لكن لما لم يوافق هؤلاء على نزعاتهم ومنازعاتهم رموهم بالأرجاء. نعم. لأن الذي لا يكفر المسلمين يرجي عندهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في هذا القول وهو أن أحدهم يقول في قيادة المرأة إنها لا توجد هذه القضية والتحريمها في صيغ الأمثال حتى لا نطرح النقاش فيها، والثاني يطالب بالتآخي مع الشيعة ورفع مدارس خاصة بهم، والثالث يتهم كتب أئمة الدعوة ومنها الدرة السنية بأنها سبب واقع في التكفير. هذا والله
هذا كل هذيان لا نشتغل به، كل هذيان لا نضيع الوقت في الكلام هذا. والقرآن والسنة ينزل آية أن المرأة ما تقود السيارة، هل القرآن نزل في بيان كل شيء؟ هل أن القرآن جاء بقواعد عامة وضوابط عامة ونصوص عامة يستنبط منها الأحكام الشرعية ومنها قيادة المرأة للسيارة؟ قيادة المرأة للسيارة ما يلزم عليها؟ يلزم عليها محاذير. ما بالكلام في أن تمسك مكبد السيارة وتحركها، هذا تحريك آلة، لكن ما يلزم عليها من أنها ستكشف وجهها أمام الرجال، ستخالط الرجال، ستراجع في المرور إذا حصل لها مراجعة، ستتحقل سيارتها في البر وهي امرأة ضعيفة، فيلزم على القيادة محاذير شرعية ما تليق بالمرأة. هذا سبب منع المرأة من قيادة السيارة، ما يلزم عليها من المحاذير. أيضا المرأة عليها قوامة للرجل، فإذا قادت السيارة ما يملكها الرجل، شغل السيارة يطرح من يتبه شافت مع مفتاحة ومع رخصة القيادة تروح للمهتدي، يصيبها وليها ما يسيطر عليها ولا يملكها. هذا من مفاسد قيادة المرأة من السيارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قال أحدهم في كتاب له أن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب توافق عقيدة السلف بالجملة، فهذا كلام صحيح؟
الحمد لله، الله اعترف أنه توافق عقيدة السلف بالجملة، انطالبه الأشياء التي لم يوافق فيها الشيخ من التفاصيل، انطالبه بهذا، يكفينا أنه اعترف لأنه توافق عقيدة السلف في الجملة، ونحن نطالبه بالتفاصيل التي لم يوافق فيها السلف، وإلا فهو كذاب. نعم.
السلام عليكم. يقول: هل يقال بمن قام بالتفجيرات في هذه البلاد أنهم من الخوارج؟
على كل حال، هذا إفساد في الأرض، هذا إفساد في الأرض وإهلاك كل الحرث والنسل واعتداء على الدماء البريئة وترويع للمسلمين، فهو من أشد أفعال الخوارج. الخوارج ما فعلوا مثل هذا، الخوارج يبرزون في المعارك ويقاتلون، أما هؤلاء يقدرون يجون الناس وهم نائمين وآمنين ويسفون المنازل بما فيها، هذا فعل الخوارج؟ لا، هذا أشبه شيء بفعل القرامطة، أشبه شيء بفعل القرامطة. أما الخوارج فهم يتنزهون عن هذا الغدر وهذه الخيانة، ما فعل هذا الخوارج. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك من طلاب العلم من يضع مؤمنه على منهج أئمة الدعوة ويقرأ رسائلهم ومؤلفاتهم ويفهمها فهما خاطئا من حيث الاستدلال والواقع، ويبني على ذلك أحكام وتصرفات ينسبها لأئمة الدعوة دون الرجوع إلى أهل العلم الراسخين الذين يفقهون كلام الأئمة ويجمعون أطرافه، فهل من كلمة توجيهية لبيان خطورة هذا المسلك على أولئك أنفسهم وعلى المتلقي عنهم؟
هذا بيناه أثناء الكلمة، وقلنا ما يجوز لطالب العلم المبتدئ أو المتعالم أنه يتكلم في مسائل خطيرة ولا يفهمها، عليه أن يراجع أهل العلم، عليه من تعلم أولا، يتعلم أولا، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم ولا يتسرع في هذه الأمور. هذه نتيجة التعالم، دعوة العلم واحتقار العلماء هي التي أوصلتهم إلى هذا المنعطف الخطير في الفهم.
أحسن الله إليكم. هو سائل يقول: من ارتكب جريمة يجب عليها الحد، هل يجب عليه أن يسلم نفسه للسلطات إذا تاب إلى الله؟
إن كانت هذه الجريمة في حقوق المخلوقين فعليه أن يسلم نفسه، مثل القتل، مثل قتل شخصا، إن كانت أو سرق مالا فعليه أن يسلم نفسه للمسؤولين لإيصال الحقوق إلى أصحابها. أما إن كانت الجريمة بينه وبين الله فلا تتعلق بحقوق المخلوقين فعليه التوبة إلى الله ويستر نفسه ويتوب إلى الله، والله يتوب على من تاب ويحب الستر على عباده، يستر على عباده. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذهاب إلى قبور الأولياء ليس للطواف ولا للعبادة وإنما للنظر ماذا يكون عندها؟
إذا كان قصده التفرج فقط ولا ينكر المنكر لا يجوز له الذهاب إليه. أما إذا كان قصده بينكر المنكر ويكتب عنها من ولاة الأمور أو للعلماء من أجل يحذرون من هذا الفعل، إذا كان قصده إنكار المنكر هذا شيء طيب. أما إن كان قصده التفرج فقط ولا ينكر المنكر هذا لا يجوز. نعم.
سلامكم. هو يقول: فضيلة الشيخ صاحب الفوزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد في قريتنا طائفة أو جماعة جاءت إلينا وقالوا لهم جماعة التبليغ أو جماعة الأحزاب، فهم يأخذون معهم كبير السن وصغير السن، فهل تنصحني بالانضمام إليهم أم لا؟
أنا أنصح بالانضمام إلى أهل المنهج السليم الذين يدعون إلى توحيد الله ويحذرون من الشرك ومن البدع والمحدثات، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر. عليك بأهل المنهج السليم، خصوصا الذين يلتزمون العقيدة الصحيحة ويدعون إليها، يدعون إليها ويبينونها. فإن كان جماعة التبليغ يدعون إلى التوحيد ويدرسون التوحيد للناس وينهون عن الشرك فهذا شيء طيب. أما إن كانوا لا، ما يهتمون بالتوحيد بل يمنعون من يتكلم بالتوحيد ولا يمشي معهم من يتكلم بالتوحيد كما سمعنا وبلغنا عنه، فلا تمشي معهم، لا تذهب إليهم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما قولكم بمن يقول أن حسن البنا من أئمة الدعوة؟
إحنا ما نظلم أحدا شيئا، إن كان هو من أئمة الدعوة هذا يجد عند الله عز وجل كفوفي، وإن كان ليس من أئمة الدعوة فنحن لا نزكي على الله أحدا. نعم.
يقول صاحب الفضيلة: أنا طالب في الجامعة وبعد المحاضرات لا تنتهي إلا بعد صلاة العصر بنصف ساعة أو ساعة. يقول: أنا طالب في الجامعة وبعض المحاضرات لا تنتهي إلا بعد صلاة العصر بنصف ساعة أو بساعة، فنصلي بعد المحاضرة، فهل صلاتنا صحيحة؟
كان الواجب على المسؤولين إذا كانوا في هذه البلاد أن يصلون قبل المحاضرة، وما أظن إلا المسؤولين في هذه البلاد يأخرون الصلاة عن أول وقتها، يصلون أولا ثم يدخلون المحاضرة. أما إذا كان في غير هذه البلاد ولا له استطاعة فلا بأس أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها، لأن تفوته المحاضرة، وقت الصلاة موسع، وقت الصلاة موسع والحمد لله، هذا من تيسير الله. المهم أنه إذا كان بالإمكان تقديم المحاضرة فهذا واجب، إذا كان ما هو بالإمكان فبتفوت المحاضرة ووقت الصلاة موسع فيحضر المحاضرة ويبادر بالصلاة بعد النهاية. نعم. قبل خروج وقت الصلاة.
نعم.
السلام الله عليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا شاب من الله علي بالهداية وتعرفت على بعض السلام المستقيمين، ثم قال لي أحد أصدقاء اترك هؤلاء فإنهم يدعون أنهم سلفيون ويحرمون الأناشيد ويحرمون وذكر لي مثال وهو الأناشيد، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الحمد لله الذي من عليك بالهداية ومحبة الخير، ولكن نوصيك بتعلم العلم النافع عند العلماء، ما تروح لهؤلاء الشباب فإنما تذهب إلى مجالس العلم وإلى العلماء، تحرص على الدراسة النافعة، هذا المطلوب. نعم.
يقول ذكر فضيلتكم أنه يجب علينا طاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية. السؤال، قد أوجب علينا التأمين، فإذا أطعناه قد ارتكبنا معصية، وإذا لم نطعه لم نستطع أن نقضي شؤوننا، فما رأي فضيلتكم؟
إذا كان عليكم ضرر إذا لم تنفذوا التأمين عليكم الضرر، فالله جل وعلا يقول إلا ما اضطررتم إليه، ادفعوا التأمين المطلوب ولكن لا تستفيدوا منه شيئا، إذا احتجتم إلى شيء ادفعوا من أموالكم لا من أموال شركات التأمين، أموال الناس أنتم تدفعونه لأجل الضرورة والحصول على أموركم الضرورية، وأما الاستفادة منه فلا تستفيدوا منه شيئا لأنه حرام. لا.
صلى الله عليه وسلم. يقول هل من منهج أئمة الدعوة التقريب مع الرافضة، وما هو رأيكم هنا يدعون للتقريب مع هؤلاء؟
نحن لا نتقارب إلا مع أهل الحق وأهل السنة، أما أهل الباطل وأهل الضلال فلا نتقارب معهم إلا إذا تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إلى الحق. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول هذا سؤال جاء عن طريق السلكة، يقول يرى البعض أن الإنكار على المستغيثين بغير الله والمستنجمين بأصحاب القبور والأضرحة أنه لا إنكار عليهم لأن المسألة كما يزعم خلافية، فما رأي قضيتكم؟
هذا كذب، لا هي خلافية المسألة، محل إجماع أن الشرك بالله عز وجل لا يجوز بإجماع الرسل وأتباعهم من أول الرسل إلى آخرهم ينهون عن الشرك، وهم مجمعون على النهي عن الشرك بالقبور وغيرها، والمخالف لا قيمة لمخالفته، إذا عارضت الكتاب والسنة فإن مخالفته مطروحة ولا قيمة لها، الخلاف الذي يعتبر هو الذي له حظ من اللغة المسائل الفقهية والاستنباط في أحكام المعاملات وأحكام، أما أمور العقيدة فإنه محل للاجتهاد ولا للاختلاف، هي توقيفية، والله ورسوله حرم على الشرك بجميع أنواع، ليست محل خلاف أبدا، والمخالف في هذا لا عبرة بمخالفته، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم.
السلام عليكم. هذا سؤال جاء عن طريق شبكة، يقول نسمع في خارج هذه البلاد وصف الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده بالوهابية ووصف أهلها بالوهابيين، ونسمع في الداخل وصف من يتمسك بها ويعتمدها بالجاميين وأنهم من الفرق الضالة، ووصفهم بالمداهنة والنفاق والتفريق بين الناس والطعن في العلماء والدعاة وأنهم عملاء ومرجئة مع الأولاد، وقد انتشر هذا الوصف حتى أصبح بعض العامة يردده وهو جاهل بمعناه ومدلوله، بل بلغ لبعض الجهال أن يقرر عقيدة ومنهج أهل السنة خلاف أهل السنة تغييرا بالعامة والرياء، ثم يدعو في خطبة الجمعة على الجاميين والناس يؤمنون ورائه فآمل من تابعتكم أحسن الله إليكم الإجابة على بعض الأمور، وهي صحة هذه التحذيرات والتسميات وحكم من أطلق هذه الكلمة على أحد من المسلمين أثناء المجهولين.
أما الوهابية فلا نعرف شيء بقوله الوهابية، إننا نعرف دعوة التوحيد، دعوة التوحيد ليست وهابية وإنما هي محمدية، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الوهاب ما جاء بشيء من عنده حتى ينسب إليه، وإنما جاء بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو في الفقه على مذهب الإمام أحمد فهو حنبلي وليس وهابيا وإنما هو حنبلي. وفي العقيدة على مذهب السلف الصالح ليس هناك ما يسمى بالوهابية، وإنما هذا لقب أحدثوه ينفروا من دعوة الشيخ حتى يظن السامع إن الشيخ يخالف غيره من الأئمة وأنه فرد بمذهب خاص، وهذا من الكبير والبهتان، ليس هناك وهابية. أما الجميع هذا أول مرة أسمع فيها، ما أعرف الجميع، أنا ما أعرف الجميع. ولكن هؤلاء يتنافسون بالألقاب، كل واحد يعير الثاني، أنت من كذا وأنت من كذا. والواجب على المسلمين أن يكونوا إخوة، كل عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، والمخالف يبين له الصواب وينصح ويدعى إلى الحق، هذا الواجب علينا. أما التنابز بالألقاب وتحذير من بعض الناس بدون دليل وبدون فهم، نحن نطالب هل هو الجامية يبين لنا مذهب الجامية ما هو، والله إن كان مذهب الجامية باطل فنحن نرفضها ونحذر منها. أما إذا كان لا في الجامية ولا لهم مذهب وإنما هو تنابز بالألقاب فقط، فهذا عليه أن يتوب إلى الله ويترك هذا الشيء، لأنه يجني على نفسه، إنما يجني على نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما يقول الإنسان كلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، هو بلا يتشفاها يفرج عن نفسه يريح عن نفسه، لكنه يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى الإنسان أنه يزن كلامه ولا يتكلم إلا بما فيه الخير والمصلحة، ويصلح بين الناس ويدعو إلى الله، هذا المطلوب. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الجلوس مع من كان يكفر؟ ما حكم الجلوس مع من يكفر وهو ليس لديه علم بمسألة التكفير، وكيف أنكر عليه ذلك السنة مأجورين؟
هي صحيح، فإن ترك هذا الشيء وإلا لا تجلس معه، إذا كان ما يقبل النصيحة ويستمر على التكفير فلا تجلس معه، ابتعد عنه. نعم.
يقول السائل: أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة، هل النزهة الدائمة أصدر الفتوى في الرافضة أصدرون مأجورين؟
كيف أصدر الفتوى في الرافضة؟ رافضة ما يحتاجون إصدار فتوى، معروف المذهب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في قراءة كتب الشيخ محمد عبد المصري؟
والله ما أعرفها، لكن أسمع أنها في وقته له شطحات وله أفكار، لأنه تتلمذ على الأفغاني جمال الدين الأفغاني وأخذ من أفكاره التحررية، وعنده شطحات وعنده أمور تؤخذ عليه، فلا أنصح بقراءة كتبه. وفي كتب أهل العلم النافية من يغني لله الحمد. نعم.
السلام عليكم. يقول: ما سبب إطلاق كلمة أئمة الدعوة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه من بعده؟
أئمة الدعوة كما ذكرنا تشمل كل من دعا إلى الله من أهل العلم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وإنما القصد أن هؤلاء قاموا بالدعوة في هذه البلاد وسموا بذلك تقديرا لجهودهم، وكل من دعا الى الله في اي بلاد فهو من ائمه الدعوه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعتبر فقيها، هل يعتبر محدثا ام فقيها؟ أصلا ماجورين.
يعتبر عالما بالفقه والحديث والتوحيد والعربيه، تشهد بذلك كتبه ومؤلفاته، إنها تشهد لأنه متبحر في علوم الشريعة. نعم.
السلام عليكم. يقول: ما هي ضوابط الجهاد، وهل يجوز اليوم الجهاد أم أنه قتال؟
الجهاد إذا دعا إليه ولأمر المسلمين وكون الجيوش للهزو، فهذا الجهاد. أما بدون راية وبدون قيادة ولي الأمر هذا لا يعتبر جهادا، بل يعتبر تصرف فردي، تصرف فردي. الله أعلم بمآله ونتائجه. نعم. إنما الجهاد المنظم القائم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يكون له راية وله أمير ويرجع إلى إمام المسلمين، هذا هو الجهاد الصحيح. نعم.
السلام عليكم. يقول: في الدول الأخرى كثيرا ما يطلب من أي موظف في أي دائرة حكومية نقيب ويسمونها إكرامية، فهل يقول حرائق ويسمونها إكرامية؟
هذا السؤال.
يقول: في الدول الأخرى يطلب مني أي موظف في أي دائرة حكومية نقيب ويسميها إكرامية، فهل يعطيه هذا حتى ينهي لي معاملتي؟
هذه رشوة، ما هي إكرامية اللي تدفع للموظف من أجل إنجاز الأعمال والمراجعات؟ هذه الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، دافع الدافع والآخر ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب على الموظف أن يقوم بعمله الوظيفي بدون أخذ رشاوى من الناس، لأنه يتقاضى راتبا من بيت المال، فهو مفرغ لأعمال الناس، فعليه أن يقوم بها بدون رشاوى.
نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم أداء سنة الراتبة في وقت النهي، وهل هي من دوائر الأسباب؟
سنة الراتبة لا تأتي في وقت النهي، الفجر ما بعده راتبة، العصر ما بعده راتبة، وقت الزوال ما في راتبة، فلا في رواتب في وقت النهي. لكن ذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الجنازة، ركعة الطواف، هذه تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت. نعم.
السلام عليكم. يقول: ما حكم وضع المصحف على الأرض في المسجد، وما حكم تناوله بليل الأسرة؟
المصحف فيه كلام الله عز وجل يجل ويعظم، ولا يوضع على الأرض، يوضع على شيء مرتفع أو على فراش أو سجادة، ما يوضع على التراب، ولا يتناول باليد اليسرى، لأن اليد اليسرى للأشياء المستعجلة كالاستنجاء والاستجمار، الأشياء المستعجلة وإزالة الوسخ، فلا يقل بها المصحف، يقل باليمنى التي تقدم للأشياء الشريفة والطيبة.
نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل تصح مقولة أن المسائل الخلافية ليس فيها إنكار أو ليس فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بإجماع العلماء، أرجونا مأجورين؟
المسائل الخلافية فيما يصور فيه الخلاف وهو المسائل الفقهية، المسائل الفقهية الفرعية، هذا لا إنكار فيها بين العلماء المجتهدين. أما المتعالم وقاصر النظر والذي يحدث رأيا من عنده يقول هذا خلاف ولا إنكار في الاجتهاد، هذا اجتهادي، أنت لست من أهل الاجتهاد، وقولك لا عبرة به ولا يصف مع أقوال المجتهدين، لما هذا له روابط، وهم كل خلاف نقول لا إنكار في مسائل الخلاف، خلاف أنواع، منه خلاف صائغ وخلاف غير صائغ، خلاف من أهل العلم وخلاف من الجهال، خلاف الجهال لا قيمة له.
السلام عليكم. يقول فضيلة الشيخ: قال لي بعض الإخوة أنك في عام 2003 ميلادي أفتيت بالتفريق بين جماعة التبليغ الذين في داخل المملكة وبين الذين في خارجها، فهل هذا صحيح؟
أنا ما أفتيت بالتفريق ولا أعرفكم، لا لداخل المملكة ولا لخارجها، لكن أنا أقول من لم يلتزم بدعوة التوحيد والنهي عن الشرك فإنه يجتنب، فإنه يجتنب ولا يشارك معه، ولا فرق في ذلك بين من داخل المملكة وخارج المملكة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمسافر إذا قصر أن يجمع مطلقا؟
يجمع في السير وإذا جد به السير، أما إذا نزل أثناء السفر للاستراحة أو لحاجة فإنه يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر، يقصر بدون جامع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى أيام الحج، كان يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها لأنه نازل، وإنما يجمع إذا جد به السير. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما رأيكم فيما يقوم بإسبال ثوبه ويقول إن إسبالي ليس على سبيل الخيلاء؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء، يقول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء فإنه يتجلجل في الأرض حسب يخفه الله به الأرض. أخبر عن رجل من السابقين من الأمم السابقة أنه قد أعجبته نفسه وما عليه من اللباس فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة بسبب الكبر والخيلاء باللباس والمشية. وإسبال الثياب حرام سواء معه خيلاء أو ليس معه خيلاء، إن كان معه خيلاء فهو أشد من ناحيتين، من ناحية الإسبال ومن ناحية الخيلاء. أما إن كان جر اللباس بدون خيلاء فهو حرم لأنه إسبال، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ولم يقل خيلاء بل علق الحكم بنزوله عن الكعبين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة، هل هي سنة أم لا؟ أرسلنا مأجورين.
خلاف بين العلماء، والصحيح إن ما هي سنة وإنما تفعل عند الحاجة، إذا فعلها الإنسان لحاجة إنه كبير السن أو مريض يحتاج إليها يفعلها، أما إذا كان قويا فإنه لا يفعلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لما فقل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، أما قبل ذلك ما كان يجلس في استراحة، دل على أنه تفعل له حاجة فقط، هذا مذهب جمهور أهل العلم. نعم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، جعل ما قال في ميزان حسناته، وجعلنا واياكم من يستمع القول فيتبع احسنه انه يلي ذلك القدر عليه. ونذكر ان محاضره الغد لصاحب الفضيله الشيخ عبد المحسن العباد في منهج جامعه الدعوه لقاء مسيره المحاضره المهجره.